الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا اليوم مع زبدة كتاب الحج، وأهم باب فيه وهو الباب العملي التطبيقي، وهو باب صفة الحج. طبعا المصنف رحمه الله على طريقته في الاختصار اكتفى بذكر أركان الحج وواجباته وبعض سننه وأركان العمرة وواجباتها إجمالا، ويعني اختصر اختصارا فيه ترك وإغفال لكثير من المسائل المهمة في هذا الباب في الحقيقة، والتي لا يسع إغفالها والسكوت عنها. وعادة العلماء جرت إن هم يذكرون أركان الحج وواجباته بعد الكلام على دخول مكة وصفة العمرة، ثم الكلام على صفة الحج. ولذلك فنحن سنتكلم كلاما مختصرا جدا جدا يحصل به تصور صفة الحج تصورا إجماليا، ولن نفصل في المسائل التي ذكرها المصنف، وإنما سنشير إليها إشارة ونقول إن الكلام عليها مفصلا سيأتي، ونقول إن الكلام عليها مفصلا سيأتي. فسنتكلم الآن إجمالا على صفة الحج، نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام أجمعين، ونعرض لأهم المسائل عشان الناس اللي ما حجوش قبل كده ولا يتصورون المسائل ولا يعرفونها يكون عندهم تصور إجمالي عن صفة الحج، وبعد كده نذكر الأركان والواجبات كما فعلنا بذلك في صفة في الكلام على الصلاة. نبين أولا أن أفعال الحج كأفعال الصلاة تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن. أركان لا تتم العبادة بدونها، واللي يترتب على ترك كل ركن هنبينه في حينه. وواجبات يجبر تركها بدم، وسنن لا شيء في تركها وإن فاتت الفضيلة. طبعا احنا سنتكلم حين نعرض سنعرض إلى بعض الجوانب العملية التطبيقية في واقع الناس المعاصر اليوم، علشان من رزقه الله الحج أو من سمع هذه المحاضرة فيما بعد ينتفع بإذن الله بهذه الوصايا والنصائح. أول شيء يتكلم عنه العلماء أن الشخص إذا أحرم فإنه سيحرم من الميقات، كما بينا هو خلاص المفترض إن إحنا أحرمنا من الميقات واجتنبنا محظورات الإحرام وداخلين مكة الحين. فيتكلم العلماء على أنه يدخل مكة من كداء، من أعلاها، ويخرج إذا خرج من أسفلها من كدى، ويدخل المسجد من باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام. هذا إذا أمكن فعله فهو حسن، وإذا لم يمكن فالأمور سهلة إن شاء الله. أول شيء يكون أنه حين يرى البيت العتيق استحب له الفقهاء أن يدعو: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وإجلالا ومهابة وبرا، وزد من زاره، إلى آخر ما ذكروه رحمهم الله. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام حسن، من شاء أن يأتي به فلا بأس. ومن تركه ودعا بغيره إذا وجد قلبه حاضرا، لأن هذه ساعة بالذات من يرى الكعبة لأول مرة فإنه يجد حضورا في قلبه ورقة في فؤاده عجيبة، فإذا وجد حضورا في قلبه فاستغل هذه اللحظة ودعا فهو شيء حسن. ثم يأتي البيت الحرام، وتحية البيت هي الطواف، تحية البيت هي الطواف. لا أنه لا يصلي، لكن هو قبل أن يصلي فإنه يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف بعد ذلك. فهذا الطواف الأول الذي يطوفه هو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، بالنسبة للقارن والمفرد هذا يسمى طواف القدوم، وهو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. فهو هذا الطواف بالنسبة للمتمتع ركن في العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن هذا مسنون. فطواف القدوم سنة على المذهب وهو الصواب، خلافا للمالكية الذين يرون وجوبه. طواف القدوم سنة. فهذا الطواف الأول هو طواف القدوم، وهو سنة كما قلنا في حق القارن والمفرد. أول ما يقدم مكة يبدأ بهذا الطواف، وهذا الطواف تشرع فيه أمور لا تشرع في غيره من الأطوفة. هذا الطواف اللي هو طواف القدوم، أو حتى طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، الطواف اللي هو أول ما تدخل مكة يشرع فيه أمور لا تشرع في غيره، منها الاضطباع. الاضطباع وهو أن يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ووسط ردائه تحت عاتقه، تحت ساعده الأيمن، فيكشف عاتقه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فهذا هو الاضطباع، وقد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاضطباع يكون إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف يضطبع ويعدل عليه رداءه إذا فرغ من الطواف ليصلي وهو مستور العاتقين، فلا يستمر على هذه الحال، بل بعدما يفرغ من طوافه يستر منكبيه. وبعض الفقهاء يرى أن الاضطباع في الأشواط الثلاثة الأولى كالرمل، لكن الصواب أن الاضطباع يكون في جميع الطواف. النساء طبعا هذا الاضطباع مشروع في حق الرجال خاصة، وهذا واضح جدا، ويقول الفقهاء إنه لا يشرع لا للمكي ولا لحامل معذور، من يحمل معذورا فإنه لا يضطبع، وكذا المكي لا يضطبع، وإنما الآفاقي هو الذي يضطبع يكشف عاتقه الأيمن طيلة الطواف. ويشرع فيه كذلك سنة أخرى تشرع في هذا الطواف خاصة دون غيره من الأطوفة، وهي الرمل. الرمل وهو المشي السريع مع مقاربة الخطو، مشي سريع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. وسبب مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلح الحديبية قال المشركون إن هؤلاء قوم قد أنهكتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظهم. وطبعا معلوم أن مغايظة المشركين من أنواع العبودية التي يتعبد بها الله عز وجل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل، وأراد أن يبين لهم قوة المسلمين وجلدهم لئلا يشمتوا بالمسلمين، فشماتة الأعداء يعني من أعظم الأدواء، كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يرملوا في الأشواط، أن يرملوا في طوافهم، وكانوا يمشون إذا استتروا عن أعين المشركين، كانوا يمشون إذا استتروا عن أعين المشركين. ثم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأن يمشوا بقية طوافهم إبقاء عليهم. فلما رأى المشركون رملهم قالوا إن هؤلاء أجلد منكم، فيهم جلد وفيهم قوة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رمل في قدومه صلى الله عليه وسلم، فدل على بقاء مشروعية هذا الفعل وأنه لم ينسخ، ويعني في هذا الفعل تذكير بحال الصحابة رضي الله عنهم وبعبودية مغايظة المشركين كما ذكرنا، وتذكير بذلك الموقف أو تلك المواقف من السيرة العطرة، سيرة النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. الرمل مشروع، لكن إذا اشتد الزحام وكان يؤذي به غيره فإنه لا يفعله، فإنه لا يفعله. يستحب أيضا الدنو من الكعبة، فإذا تعارض الرمل مع الدنو من الكعبة، يعني يا إما يقرب من الكعبة ويمشي، يا إما يبعد عن الكعبة ويرمل، فماذا يفعل؟ يقول الفقهاء يبتعد عن الكعبة ويرمل، لأن الذي يتعلق بذات العبادة، إذا تعارض وصفان أحدهما يتعلق بذات العبادة والثاني يتعلق بزمانها أو مكانها، فتقديم الذي يتعلق بذات العبادة أولى، تقديم ما يتعلق، وهذه قاعدة مهمة جدا يطبقها العلماء الفطناء. ولذلك أظن في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أعجبتني كثيرا، أن واحد استفتاه في الاعتكاف في المسجد الحرام مع شدة الزحام، أو يعتكف في مسجد في الأطراف مع يعني قلة الزحام والهدوء وكذا. فالشيخ رحمه الله مع أنه يرى أن المسجد هو الذي يحصل فيه التضعيف فحسب، لكن أمره أن يعتكف في المسجد الذي يجد فيه قلبه ويجد فيه السكينة والهدوء، أن يبتعد عن ذلك الزحام، وهذا من الفقه البديع. إذن هذا الرمل وهذا الاضطباع يكون في الأشواط، والرمل طبعا يكون للرجال خاصة، وأيضا لا يكون للمكيين، لا يكون للمكيين. يبدأ بمحاذاة الحجر بجميع بدنه، ولا بد أن يحاذي الحجر بجميع بدنه، لا يحسب له الشوط إلا إذا طاف ابتداء من الحجر، لو طاف من بعد الحجر ما يتحسبش الشوط. والطواف شرط فيه استيعاب الأشواط السبعة على ما سيأتي بيانه. سيأتي بيان شروط صحة الطواف إن شاء الله في آخر الفصل. فيبدأ الطواف بمحاذاة الحجر، فيستقبله بوجهه، إن استطاع أن يقبل الحجر ويضع جبهته عليه فهذا حسن، وقد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر. والحجر الأسود له فضائل عظيمة، وقد روي فيه أنه نزل أبيض من اللبن، فبيض فسودته خطايا بني آدم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وروي أنه يمين الله في الأرض، كما رويت فيه فضائل أخرى. فالحجر الأسود تعظيمه من تعظيم الله، ولذلك لما قبله عمر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيقبل الحجر إن أمكنه، فإن لم يمكنه استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه استلمه بشيء معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه استلم الحجر بمحجن، فإن لم يمكنه أشار إليه من بعيد، ولا يقبل يده إذا أشار إليه، فإن لم يمكنه أشار إليه من بعيد. ويستقبل الحجر بجميع بدنه، ويدعو، ذكر الفقهاء أنه يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك، إلى آخر ما ذكروه. وهذا أيضا ربما يقولون إنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه، الله أعلم بصحة ذلك. على كل حال لا يثبت هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام معناه حسن أيضا، من شاء أن يقوله فليقل، ومن شاء أن يدعو بما أحب في تلك اللحظات فهو أمر حسن. يشير إلى الحجر ويكبر، هذا الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا حاذى الحجر الأسود، وفي بعض الروايات أنه سمى وكبر في خارج الصحيح، فيقول: بسم الله والله أكبر، ويحاذي الحجر عند كل شوط، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أطوفة. الكعبة لها أربعة أضلاع، ركنان شاميان، وهما اللذان يمر بهما بعد مروره بالحجر الأسود، وهما اللي عندهم الحجر، والحجر كما قلنا كما سيأتي بيانه في شروط صحة الطواف جزء منه من الكعبة، من الكعبة، ولذلك لا يصح الطواف في هذا الجزء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبعد ولذلك لا يستلم الركنان الشاميان. فإذا أتى على آخر ضلع قبل الحجر الأسود وهو الركن اليماني فإنه يشرع له استلامه، يشرع له استلامه، يعني أن يستلمه بيده اليمنى. فإن عجز عن استلامه مضى، إن عجز عن استلامه يمضي في طوافه. ثبت عن معاوية أنه استلم الأركان الأربعة، فنهاه ابن عباس عن ذلك، فقال له: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: صدقت. وهذا كلام في الحقيقة في غاية الجمال، إن احنا في الحج وفي جميع المناسك يجب أن نتأسى وأن نحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن هديه وسنته أين كانت وكيف كانت. في طوافه طبعا تشترط شروط سيأتي بيانها، منها استيعاب الأشواط السبعة، ومنها البداءة من الحجر إلى آخر طبعا ما ينبه، ومنها طبعا الطهارة من الحدث والخبث والنية وغير ذلك من الشروط التي سنذكرها في موضعها، 11 شرطا ذكرها المصنف رحمه الله سنتكلم عليها في موضعها. ومنها أن يكون ماشيا لا راكبا على معتمد المذهب، وسنتكلم على هذا أيضا في موضعه. يستحب له في طوافه الإكثار من ذكر الله عز وجل، ويسن له أن يقرأ القرآن إن شاء قرأ القرآن، ولكن لا يشوش على من بجواره من الطائفين، وإن شاء لبى وإن شاء دعا، ويلزم ذكر الله عز وجل، ولا يعبث ولا يكثر المزاح ولا يكثر يعني التضاحك ونحو ذلك من الأفعال التي قد نراها من البعض تدل على يعني شيء من يعني عدم أو ضعف تعظيم شعائر الله عز وجل. فالمقام مقام جليل، وفيه يعني تقال العثرات وتغفر الزلات. فإذا فرغ من طوافه لازم يعد 7 أطوفة، والطواف لا يكون إلا 7 أشواط. أي طواف سواء مفروض أو مسنون أو تطوع به في أي وقت ما يقلش عن 7 أشواط. فالطواف لا يقل عن 7 أشواط. فإذا خلص الشوط السابع ذهب فصلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهاتان الركعتان مستحبتان تجزئ عنهما وتقوم مقامهما الفريضة، ولا يلزم فعلهما خلف المقام، بل في أي مكان فعلهما أجزأ، ولا يلزم الموالاة بينهما وبين الطواف، فقد فعلهما عمر بذي طوى، صلاهما عمر بذي طوى، وهاتان الركعتان يوجبهما بعض أهل العلم، لكن الصواب أنهما مستحبتان لا واجبتان. فيصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، وقبل أن يصليهما يتلو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يذهب إلى زمزم فيتضلع منه ويرتوي ويشرب لما شاء من خير الدنيا والآخرة، فإن ماء زمزم لما شرب له. ثم بعد فراغه يتجه إلى الصفا، يتجه إلى الصفا فيرقى، والسعي بين الصفا والمروة سيأتي. هذا السعي هو السعي الواجب على القارن والمفرد، وهو سعي، والقارن والمفرد يجب عليهما سعي واحد فقط، وهو سعي العمرة بالنسبة للمتمتع. فالمتمتع يجب عليه سعيان، المتمتع يجب عليه سعيان، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ الإسلام يقول يجزيه سعي واحد، القارن والمفرد يجب عليهما سعي واحد. إن شاء سعياه مع طواف القدوم، وسيأتي من شروط السعي أنه لابد أن يكون بعد طواف مسنون. فالقارن والمفرد إن شاء سعيا بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة، إلى ما بعد طواف الإفاضة. واضح؟ أما المتمتع فلا بد أن يسعى، لأن هذا السعي يعني هو ركن من أركان عمرته، والسعي سيأتي أنه ركن من أركان الحج والعمرة على معتمد المذهب، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك. فيرقى الصفا حتى يرى البيت، ثم يدعو ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، يفعل ذلك 3 مرات. و يعني جاء عن ابن عمر أنه كان يطيل الدعاء في هذا الموطن جدا حتى يمل من معه وهم شباب. فيدعو ويطول، ثم ينزل من الصفا قاصدا المروة، فيسعى فيمشي بين الجبلين. وطبعا ستأتي شروط صحة السعي، وأن استيعاب ما بين الجبلين شرط، ويسن له أن يسعى بين الميلين الأخضرين في علمين خضر. فيسن له إذا المذهب يقول إذا قارب الميل الأخضر، إذا قارب العلامة الخضراء وكان بينه وبينها 6 أذرع، يقولون يبدأ الجري الشديد في هذه المنطقة. هو القول الثاني أن السعي يكون بين الميلين، وهو أصح، أنه من الميل للميل، من العلم للعلم، يسعى سعيا شديدا، يجري جريا شديدا في هذه المنطقة إن أمكنه. وهذا السعي طبعا خاص بالرجال، خاص بالرجال، وفي أثناء سعيه يذكر الله عز وجل ويعني يدعو بما أحب. ثم يأتي المروة فيرقى عليها فيفعل كما فعل على الصفا، ثم يعود إلى الصفا حتى من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط، حتى يفرغ من الأشواط السبعة ويفرغ منها عند المروة. بعد ما يوصل المروة المرة السبعة يكون كده فرغ من سعيه. لو بدأ بالمروة فهذه السعي الأولاني ما يحسبش، الشوط الأولاني ما يحسبش، لابد أن يرجع مرة أخرى حتى ينتهي بالمروة. فإذا وصل إلى المروة فقد أتم سعيه. وهنا نقول ننبه على أن السعي لا يتطوع به مفردا، لا يتطوع به مفردا، وإنما السعي لا يكون إلا عقب طواف مسنون، ولا يكون إلا مرة واحدة للقارن والمفرد ومرتين للمتمتع كما هو الصواب. الحنفية يقولوا القارن يسعى سعيين، ابن تيمية يقول المتمتع يسعى سعي واحد، لكن الجماهير وهو الصحيح إن شاء الله أن القارن والمفرد يسعيان سعيا واحدا والمتمتع يسعى سعيين، ولا يتطوع بالسعي، يعني الطواف يتطوع به، بل الإكثار من الطواف للآفاق أفضل من الصلاة في مكة. يكثر من الطواف، يطوف أسبعة كثيرة، سبعة أشواط سبعة أشواط وهكذا، فيتطوع بالطواف ما أمكنه، لأنه العبادة دي مش موجودة غير في المكان ده. فإذا فرغ من السعي لا يتطوع به. أما قوله من تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له في آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمعناه أن من تطوع يعني بالنسك، من تطوع يعني بالنسك، وإلا فالسعي لا يتطوع به. فإذا فرغ من سعيه فإن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه، فإن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه ولم يأخذ من شعره شيئا، لأنه لا يحل حتى ينحر يوم النحر. وأما إن كان، وكما قلنا إنه إن كان قارنا أو مفردا يستحب له أن يفسخ الحج إلى عمرة إلا إن كان ساق الهدي، وهذه المسألة فصلناها من قبل. وأما إن كان متمتعا فإنه يستحب له التقصير من رأسه. وهنا نقول يستحب التقصير، ما نقولش يستحب الحلاق، ما نقولش يستحب الحلق، علشان يخلي الحلق لإيه؟ ليوم النحر، يخلي الحلق للنسك، لنسك الحج، فحينئذ يقصر من رأسه. المرأة تقصر قدر أنملة من شعرها، والرجل يقصر من جميع رأسه، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة، إذ هذا متعذر جدا ولا يمكن معرفته إلا بحلق الرأس، لكن يقصر من جميع شعره. وطبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يكفي تقصير ثلاث شعرات وهو قول الشافعية، ومنهم من يقول يكفي ربع الرأس وهو قول الحنفية، لكن مذهبنا أنه يجب أن يقصر من جميع رأسه، وهو الصواب وهو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقصر المتمتع ليبقي نسك الحلق إلى يوم النحر، مع أن الحلق أفضل من التقصير، لكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. وسيأتي بيان هل الحلق أو التقصير نسك أو إطلاق من محظور في الكلام على أركان الحج والعمرة إن شاء الله. فإذا فرغ انتظر إلى يوم التروية، انتظر إلى يوم التروية فأحرم بالحج إن كان متمتعا، أحرم بالحج إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا فهو باق على إحرامه، فهو باق على إحرامه، ثم يحرم بالحج يوم التروية. وكما قلنا إن شاء أحرم من أي مكان في الحرم، وإن أحرم من الحل جاز ولا دم عليه. والسنة أن يحرم يوم التروية، لو أحرم قبل ذلك أو أحرم بعد ذلك، مدام قبل انقضاء وقت الوقوف بعرفة فهو جائز. ثم يتجه إلى منى، يتجه إلى منى قبل الظهر يوم الثامن، وهذا مستحب، الذهاب إلى منى يوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة، هذا المبيت مستحب. في رواية في المذهب أنه واجب، مع أني أذكر أن ابن قدامة حكى أن المبيت مستحب بلا خلاف، لكن المرداوي في الإنصاف ذكر رواية أو قولا في المذهب بوجوب ذلك المبيت، لكن الصواب قطعا استحبابه، الصواب قطعا أنه مستحب لا واجب. ولذلك من ترك هذا المبيت فلا شيء عليه. والسنة دي بالذات لما كان الناس المتخلفين أو الحاجين بغير تصريح مسكوهم في ذهابهم إلى منى، فكان يسع هؤلاء الناس أنهم يعني يذهبوا إلى عرفة مباشرة، ولن ويعني لم يكن ليضيع يعني تعبهم ويذهب نسكهم. كثير كثير من البعثات، يعني البعثة المصرية بتفوج الناس على عرفة على طول، ما بيروحوش منى. فمن كان ضعيفا أو كان معه ضعفاء خلاص يعني يقدم المصلحة وما يتربسش ما يتربسش. فالذهاب إلى منى في ذلك اليوم مستحب لا واجب. فيصلي بمنى الصلوات مفرقة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. المسافر يقصر، والمكي ومن في معناه والمقيم بمكة يتم. ثم يخرج يوم التاسع إلى عرفة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقت الوقوف على معتمد المذهب من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر، وسيأتي بيان ذلك وبيان الخلاف فيه وبيان أقوال العلماء. فيأتي عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وينزل في نمرة، فيخطب الإمام خطبتين قصيرتين، ويصلي بالناس الظهر والعصر جمعا، والمسافر يقصر والمقيم يتم. ثم يتجه الناس إلى الموقف، والسنة أن يتجه إلى الموقف بعد الزوال، السنة أن يتجه إلى الموقف بعد الزوال، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الخلاف في هذا، وأن الجمهور يرون أن الوقوف لا يصح أصلا قبل الزوال. يشغل نفس، والسنة أن يتحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن، والسنة أن يكون راكبا، السنة أن يكون راكبا. ولذلك لو الإنسان مثلا قعد في السيارة مثلا وفي الباص بتاعه يدعو ويستغل الوقت حتى يكن نفسه من الحر ويكون راكبا متبعا سنة الركوب، فهو خير يستغل هذا الوقت وهذا اليوم الذي تقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات، والذي هو سيد أيام الدنيا وأفضلها، والذي يتفضل فيه الرب على عباده بما لا يتفضل عليهم في غيره، والذي يباهي تبارك وتعالى فيه بأهل الموقف ملائكته، يقول: أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيستغل هذا الموقف العظيم ولا يضيع لحظة من لحظاته، بل يجتهد في الدعاء والابتهال والتضرع والمسكنة إلى الله عز وجل. وإن شاء اشتغل بالتلبية، وإن شاء اشتغل بالذكر، وإن شاء تلا القرآن، لكن أفضل ما يفعله في هذا اليوم هو الدعاء والتضرع والمسكنة والابتهال إلى الله عز وجل. وقد روي: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيعني هذا يوم عظيم لا يضيع فرصته، ويفرط في تلك المنحة الغالية من رزقها إلا محروم. والواجب أن يجمع بين النهار والليل إذا وقف من النهار، يعني إذا جه بالنهار فيجب أنه يقف معاه جزء من الليل، وإذا دفع قبل غروب الشمس يبقى ترك واجبا على المذهب. وسيأتي هذا في ذكر واجبات الحج. فإذا غربت الشمس دفع متجها إلى مزدلفة، وينتظر حتى يصلي بها المغرب والعشاء. والمبيت بمزدلفة واجب، وسيأتي بيان الخلاف فيه أيضا. المبيت بمزدلفة واجب، ويسقط عن الرعاة والسقاة كما سنبينه في موضعه إن شاء الله. فيأتي مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وإن خشي فوت وقت العشاء فإنه يصلي في الطريق. وإن صلى المغرب في الطريق والعشاء حين يصل إلى مزدلفة جاز، لكن خالف السنة، فالسنة أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. والواجب القدر الواجب من المبيت بمزدلفة هو إذا وصل أن يبيت إلى ما بعد نصف الليل بلحظة، وإذا وصل بعد نصف الليل خلاص لو مكث بها قدر لحظة أجزأه، لكن إن وصل قبل نصف الليل فلا ينصرف إلا بعد نصف الليل. والسنة أن يبقى حتى تطلع الشمس من يوم حتى يطلع الفجر من يوم النحر، حتى يطلع الفجر من يوم النحر، هذا هو السنة. السنة أن يفضل في مزدلفة يظل يبيت بها حتى يطلع الفجر من يوم النحر، فيصلي الفجر بغلس، يصلي الفجر بغلس، يصليها بدري في الوقت ذاك، ويذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا لحد ما النهار يطلع، ثم يدفع قبل شروق الشمس متجها إلى منى، خلافا لما كان عليه المشركون. المشركون كانوا بيستنوا لما الشمس تطلع ويقولوا أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع متى؟ ودفع قبل شروق الشمس، فيدفع قبل شروق الشمس إلى منى. ثم طبعا هذا في حق القادر القوي القادر على البقاء في منى إلى ذلك الوقت، في مزدلفة إلى ذلك الوقت، ثم الدفع منها إلى منى. والضعفة يجوز لهم، أو الضعفة ومن معه ضعفة، يجوز لهم أن يتعجلوا وأن يدفعوا إلى منى قبل طلوع الفجر. قال ابن عباس: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى في ضعفة أهله. ولذلك الفقهاء ينصون على أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر كما سيأتي بيانه في شروط صحة الطواف، ووقت الرمي كذلك يبدأ من النصف ليلة، من بعد نصف ليلة النحر. فيجوز أن يقدم أن يتقد أن يدفع بعد منتصف الليل ويذهب إلى منى فيرمي الجمرة إن كان من الضعفة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر وطافت كما رواه أبو داود في السنن. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا محمول على الاستحباب، هذا محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة وبين باقي الأدلة. ثم يدفع إلى منى فيرمي جمرة العقبة بعد أن تطلع الشمس، هذا هو السنة. واللي كان من الضعف رماها قبل ذلك خلاص أجزأ عنه، إنه وقتها يبدأ من نصف الليل. فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويأخذ الحصى مثل الحمص مثل البندق، يأخذ الحصى من طريقه من مزدلفة أو من أي مكان في الحرم، ولا يأخذه من المسجد. طبعا ما عادش في حصى في المسجد عشان يأخذ منه، لكن الغرض المقصود هكذا قالوا. فيأخذ الحصى من أي مكان في مزدلفة، يجمع الحصيات، إذا كان هيتأخر يبقى هيجمع 70 حصى، إذا كان هيتعجل يبقى هيأخذ 49 حصى. ورمي الجمار واجب، رمي الجمار واجب من واجبات النسك، يجبر تركه بدم كما سيأتي بيانه. فيرمي الجمرة بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، يقول الله أكبر عند كل حصاة. والسنة أن يرفع يده عند الرمي حتى يبدو بياض إبطيه. الفقهاء يقولوا لو وضع جاء الحصاة في المرمى لم يجزيه، لكن لو طرحها سبها من إيده لحد ما وقعت في المرمى يجزيه. يجزي أي حصى، أي حصى، إذا لكن لا يجزئ غير الحصى. لو رمى بذهب أو فضة، أو بعض الناس بترمي بالنعال أو شيء من هذا القبيل، كل هذا لا يجزئ. ولو رمى بالحصى الكبار جدا اللي لا يقال عليها حصى وإنما يقال عليها حجر، فهذا أيضا لا يجزئ. والواجب سبع حصيات كما ذكرنا، الواجب سبع حصيات. ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة، بل يذهب فينحر بدنة، إن كان معه بدنة طبعا، إن كان معه هدي ينحر هدية. طبعا دلوقتي الناس كلها بقت بتوكل الجهات المعروفة اللي بتتولى الذبح عن الحجيج الرجحي أو غيره من الجهات اللي بتتولى الذبح عن الحجيج، فيذهب بعد ذلك ليحلق رأسه. والسنة الحلق ولو قصر جاز، لكن السنة الحلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. فالسنة الحلق وإن قصر جاز. وطبعا معروف صفة سنة الحلق أن يبدأ بشقه الأيمن، فإذا فرغ من حلق رأسه فقد حل التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة: بالرمي والحلق، إن قلنا الحلق نسك، وأما إن قلنا إطلاقه إنه إطلاق من محظور فيحصل بالرمي فقط. وهذه المسألة تكلمنا عنها من قبل، التحلل الأول اللي هو يحل به كل شيء إلا النساء يحصل بالرمي والحلق. آخر وقت رمي جمرة العقبة غروب الشمس على معتمد المذهب، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. هذا هو السنة، أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي، سعي الحج إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا، ولم يسعى مع طواف القدوم. وطواف الإفاضة سيأتي أنه لا حد لآخر وقته، سنبين وقته وأنه لا حد لآخر وقته وما على من تركه، لكن السنة أن يكون يوم النحر. ولو أخره عن يوم النحر فلا شيء عليه، لو أخره عن يوم النحر فلا شيء عليه ولا يعود محرما. والحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن من أخر الطواف حتى فات يوم النحر فإنه يعود محرما كما كان، حديث ضعيف لا يعني يقاوم الثابت في الصحاح من قوله صلى الله عليه وسلم لصفية: أحابستنا هي؟ وكان لم يشعر صلى الله عليه وسلم أنها قد أفاضت إلا حين قيل له إنها قد أفاضت. ولو كان يلزمها أن تبقى محرمة، أو يلزم من لم يفض أن يبقى محرما كما كان، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاصة أهله ونساءه خاصة. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يعود محرما، بل يبقى على حاله الذي هو عليه متى قدر طاف طواف الإفاضة. وسيأتي بيان أول وقته وآخره في موضعه إن شاء الله. فهذا السنة أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم رمى جمرة العقبة في حجة الوداع كما في حديث جابر، رمى جمرة العقبة ثم نحر بدنه المئة، نحر بيده الشريفة 63، وأمر عليا فكمل باقيها، ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وقسمه في الناس صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى مكة فأفاض طاف طواف الإفاضة بمكة، ثم رجع إلى منى فصلى بها الناس، فصلى بها الظهر مع الناس. وفي روايات أنه صلى بمكة الظهر، وجمع بينهما بين الروايات بأنه صلى مرتين، وبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا. المهم سبحان الله كان يعني ذلك الوقت في بركة عجيبة جدا في ذلك الوقت الشريف. طيب، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والمبيت بمنى واجب على غير السقاة والرعاة ومن له عذر. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب كما سيأتي بيانه في موضعه، على غير الرعاة والسقاة ومن له عذر. فيبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12، وظيفته بعد ما طاف الإفاضة أنه بس حيبات في منى ليلة 11، ويرمي الجمار يوم 11 اللي هو أول أيام التشريق، ويبيت بمنى ليلة 12 ويرمي الجمار يوم 12، ويرمي الجمار يوم 12. ووقت رمي الجمار في تلك الأيام في أيام التشريق يكون من زوال الشمس، من زوال الشمس يعني من وقت الظهر. ولا يجوز قبلها على معتمد المذهب، وابن الجوزي يجوز الرمي قبل الزوال، والحنفية يجوزونه قبل الزوال في يوم النفر الأول اللي عايز يمشي بدري. وهذه الأقوال يترخص بها كثير من المفتين، والعامي مذهبه مذهب مفتيه، فمن أفتي بفتوى موافقة لقول أحد العلماء فذمته بريئة إن شاء الله. لكن السنة ألا يرمي إلا بعد الزوال، لقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمرة. فهذا مشعر بأنه لو كان يجوز الرمي قبل ذلك لفعلوه، لو كان يجوز قال: ما تحينوا حتى إذا زالت رموها. وليس بنص، لكن فيه نوع ظهور الغرض المقصود. ووقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز تأخيره إلى الليل. وعند الشافعية أنه يجوز الرمي من الليل، عند الشافعية أنه يجوز الرمي من الليل. ويشعر بهذا قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر فرميت بعد ما أمسيت، فقال: ارمي ولا حرج، واسم المساء ينطلق على ما بعد المغرب. ومن ثم فيدل هذا على أنه لا حرج أن يرمي من الليل، وهذا يعني أقرب وأرفق بالناس إن شاء الله، أنه لا حرج أن يرمي من الليل. فيبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي الجمار بعد الزوال، يوم ليلة 11 يرمي الجمار يوم 11، ثم يبيت ليلة 12 ويرمي الجمار ليلة الثانية يوم 12. فإن كان متعجلا خرج من منى قبل غروب شمس يوم 12، لابد لو بقي بمنى حتى غربت الشمس تعين عليه أن يبيت ليلة 13، فيخرج من منى بعد زوال بعد أن يرمي الجمار يوم 12. ومن أراد أن يتأخر فإنه يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار يوم 13. فيرمي الجمار مرتبا، فشرط رمي الجمار أن يكون مرتبا، أن يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيرميها مرتبا. وسيأتي كلام على بعض أحكام الرمي وما تعلق بتأخير الرمي، وما على من ترك رمي حصات، وما يتعلق بجمع رمي أيام في يوم واحد إن شاء الله في الكلام على واجب الرمي. ثم إذا شاء الخروج من مكة، خلاص كده خلصت المناسك بعد رمي الجمار، فرغت المناسك، فإذا أراد الخروج من مكة فإنه يودع قبل أن يخرج منها، يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع من واجبات الحج، من الواجبات، فعلى من تركه دم، وهو سنة عند المالكية ليس بواجب، ومذهبنا أنه واجب. وشيخ الإسلام يقول هو لا يتعلق بالحج، ليس من مناسك الحج، لكنه واجب على كل من أراد الخروج من مكة، واستظهره جمع من المحققين. فإذا أراد الخروج من مكة فإنه لا يخرج حتى يودع البيت، إلا الحائض والنفساء فإنه خفف عنهما فلا يلزمهما توديع، فلا يلزمهما توديع إلا إن طهرتا قبل مفارقة البنيان، كما نص عليه الفقهاء. إن طهرتا قبل مفارقة البنيان يلزمهما حينئذ إيه؟ إن هما يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع. فيطوفوا طواف الوداع ولا يقيم بعده، ولا يقيم بعده، لأنه سمي طواف الوداع لأنه آخر شيء، كما قال النبي كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فلا يقيم بعد طواف الوداع إلا يعني ما يتعلق بالارتحال، إلا لما يتعلق بالارتحال. فلو اتجر أو أقام إقامة مستقرة لغرض من الأغراض مثلا، أو زار حد أو قعد لغير رحلة مثلا، مش مستني السيارة بتاعته أو حاجة، فحينئذ يلزمه أن يعيد طواف الوداع. وبعد فراغه من طواف الوداع يسن أن يقف بالملتزم فيلصق به صدره ووجهه، والملتزم اللي هو جنب باب الكعبة بين الحجر الأسود وباب الكعبة، إن قدر فيسن أن يقف بالملتزم فيلصق به وجهه وصدره، ولا يسن التمسح بشيء من الأحجار ولا الأشجار ولا المباني، لا بمقام إبراهيم ولا بغير مقام إبراهيم، ولا بشيء من المقصورات، ولا بشيء من البنيان، ولا بشيء من الجدر، ولا أي شيء، إلا ما ثبت أن السلف رضوان الله عليهم فعلوه، وهو تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والوقوف بالملتزم، فهذا هو الذي ثبتت مشروعيته، وأما غير ذلك فلا يشرع. ثم يقصد بعد ذلك، وهذا ليس من المناسك، ثم يقصد بعد ذلك إلى المدينة الشريفة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من المناسك، وليس هذا من المناسك، بل هو أمر حسن لئلا يخلي رحلته عن زيارة مسجده الشريف. والصواب أنه يقصد بالزيارة المسجد ولا يقصد القبر الشريف، وسيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة التي امتحن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم في الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم طبعا إن كان الفقهاء ينصون على أنه إن كان مفردا فإنه يعتمر بعد حجته، كما ذكرنا ذلك في الكلام على أنواع الأنساك. وينص العلماء على أنه لا يكره تكرار العمرة، لا يكره تكرار العمرة في السنة، لا يكره الاعتمار أكثر من مرة في السنة، وقد اعتمرت عائشة في شهر واحد بأمره صلى الله عليه وسلم، لكن كره الموالاة بين العمرة، أنه يعتمر ويرجع في نفس اليوم أو تاني يوم يعتمر، الموالاة والإكثار على جهة يعني كما يفعله كثير من الناس، فقد كرهه الفقهاء رحمهم الله، قالوا يكره الموالاة بين العمرة. والإمام أحمد رحمه الله استحب أنه ينتظر بين العمرة والعمرة حتى ينبت رأسه، وقال في نحو 10 أيام ينبت رأسه. وشيخ الإسلام كما هو معلوم لا يرى الاعتمار للمكي، وقد ذكرنا أن الصواب جواز الاعتمار للمكي، وأن عائشة وجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وأن عائشة فعلته بأمره صلى الله عليه وسلم. ده ملخص سريع جدا أغفلنا فيه كثيرا من المسائل، لكن إحنا ذكرنا فقط أهم ما يحتاج إليه. هذا الملخص معك ممكن يكون نموذج أن أنت يعني تعرف ما في عجالة، إن حبيت تسمعه مش هياخد منك يعني ساعة إلا ربع أو ساعة إلا 10 دقائق، في عجالة سريعة جدا يعني إيه ذكرنا فيه ما هي المناسك، وأشرنا إلى بعض الواجبات وبعض المستحبات وبعض أو إلى الواجب منها والركن والمستحب باختصار وإيجاز. ثم كان لابد من هذه المقدمة قبل الشروع في شرح كلام المصنف رحمه الله، لأنه هو اقتصر على ذكر الركن والواجب والمستحب دون أو بعض المستحبات دون ذكر تفصيل أفعال الحج وبيانها على الترتيب. فأرجو إن شاء الله أن يكون العرض الموجز ده المختصر ده جدا، اللي هو أصلا يعني كان مش متحضر ولا مهيأ له، أرجو أن يكون يعني نفع وأعطى تصورا إجماليا لما يفعله الحاج والمعتمر. أعتقد أن احنا كده قاربنا على الساعة، فمش هيناسب أن احنا نقرأ حاجة النهاردة، فنخلي الدرس ده لبيان صفة الحج هكذا كما تم، ونبدأ المرة الجاية إن شاء الله في الكلام على واجبات الحج وأركانه، ونقرأ كلام المصنف ونعلق عليه، ونحاول أن احنا ننجزه كله المرة الجاية إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.